الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مطلب الجديد هذا نقول حاصله أنه لا إشكال في أنه إذا أذن ذو الخيار بالتصرف في مثل البيع والإجارة فإنه ينفذ هذا التصرف ويسقط خيار الآذن بذلك. إذا كان بائع له خيار فأذن المشتري أن يتصرف ببيع وإجارة يسقط خيار البائع. سقوط خيار البائع لأحد وجهين، أولهما كنا أشرنا إليه سابقا في بعض الكلام حيث قال المصنف إن سقوط خيار من أذن بالتصرف الذي كان المستدل هناك يحاول أن يقول هناك فتوى تقريبا بالاتفاق أنه إذا أذن ذو الخيار بالتصرف سقط خياره، أراد أن يستدل من هذا على أن الحق يتعلق بالعين، إذ لو كان يتعلق بالعقد لما سقط، لم يأذن لك بالتصرف في العين ببيعها مثلا ونقلها ومع ذلك يبقى حقه متعلقا بالعقد يفسخ ويرجع إلى البدل. قال المصنف في جوابه هناك ما هو الوجه الأول هنا، وهو عليكم السلام أنه صحيح لا منافات بين أن يأذن بالتصرف في العين وبين أن يكون الخيار باقيا لأنه عندي متعلق بالعقد، كما قال هناك في جواب من يدعي التعلق بالعين، ولكن مع ذلك مع أنه لا منافات ويمكن أن يأذن بالتصرف في العين بانيا على الفاسخ، قل أنت بيع العين لا مانع عندي، بعد نص ساعة أريد أن أفسخ أصلا وأرجع إلى البدل، لا منافات لأن الحق متعلق بالعقد وليس بالعين، فيأذن بالتصرف بالعين يبقى حقه وخياره في العقد يفسخ ويرجع إلى البدل، فهذا لا منافات بينهما، وبالتالي من جهة المنافات لا يستلزم الإذن بالتصرف في العين إسقاط الخيار يرحمكم الله، ولكن نقول إن حكمهم بسقوط الخيار من الإذن بالتصرف في العين هو لأجل الدلالة العرفية. عرفان، من قال تصرف يعني أنا التزمت بالعقد وأسقطت خياره، واضح كيف؟ هذا هو الوجه الأول لكون الإذن بالتصرف مسقطا لخيار الآذن ذي الخيار. وبهذا البيان يندفع إشكال أورده المحقق الأردبيلي رحمه الله على الوجه الأول، رد الوجه الأول بدعوى أنه لا دلالة في الإسقاط في الإذن على الإسقاط إسقاط الخيار. لماذا لا دلالة؟ قال لأنه لا منافات، إذ يمكن أن يأذن ومع ذلك يكون باقيا على نية إسقاط العقد، يعني فسخ العقد لا إسقاط الخيار والالتزام بالعقد، فحيث لا منافات بين بقاء الخيار وإرادة الفسخ وبين الإذن في العين، لم يدل الإذن في التصرف في العين على إسقاط الخيار. هذا جواب علم، فإنك جعلت الدلالة للإذن في التصرف على الإسقاط من جهة المنافات بين الإذن في التصرف وبقاء النية على الخيار على الفاسق، بما أن هناك منافات فلا يجتمعان فالإذن إسقاط لذاك، لكن نحن ما قلنا إن الإذن يدل من جهة المنافات، قلنا مع أنه لا منافات ويجتمع أن تكون راضيا بالتصرف في العين بانيا مع أن تكون بانيا على الفسخ، مع ذلك عرفا من كان له خيار العقد وقال للطرف الآخر أذنت لك أن تبيع وتشتري أو أن تبيع وتؤجر وتتصرف مثل هذه التصرفات، عرفا فهم منه بالدلالة الالتزامية مثلا أنه قد التزم بالعقد ورضي به وأسقط خياره من باب الدلالة. فإشكالك مبني على أن تكون الدلالة من جهة المنافاة ولا منافاة، هذا صحيح، لكن الوجه مبني على الدلالة العرفية غير المرتبطة بالتنافي بين الأمرين. هذا كله في الوجه الأول لسقوط الخيار بالإذن في التصرف. الوجه الثاني أن بقاء الخيار فائدته فسخ العقد، فائدته جواز الفسخ ليسترجع بالفسخ إما العين وإما البدل. ونحن نقول هنا إن هذا الخيار لو قيل لبقاء ببقاء لم يكن له فائدة، من معنى بقاء الخيار أن يجوز لك الفسخ، لماذا؟ لتسترجع العين أو بدلها. نحن نقول لو حكمنا هنا ببقاء الخيار وجواز الفسخ لم يكن له فائدة، لأنه لا تستطيع أن تسترجع العين ولا تستطيع أن تسترجع البدل، فلا يبقى فائدة للخيار، فلا بد أن نلتزم بسقوطه، يعني مع الإذن بالتصرف. أما أنك إذا أذنت بالتصرف فليس لك أن تفسخ لتسترجع العين، فلأن الإذن بالتصرف بمثل البيع الذي هو نقل وإخراج للعين عن ملك الطرف الآخر إلى شخص ثالث، مثل هذا إذن بتفويت محل حقه، حقه من العين أين محله؟ ذات العين. خيار أن أفسخ وأسترجع العين حق محله ذات العين، عندما أقول بع العين فقد أذنت بإخراج محل هذا الحق، بتفويت محل هذا الحق، وإذا فوتت محل الحق فقد فوتت الحق، لأن الحق يقوم في محله، يتعلق بمحله، إذا فوتنا المحل ونفيناه انتفى الحق تبعا له. إذن بإذني بالتصرف بالعين فقد فوتت حقي من استرجاع العين، فلا أستطيع أن أفسخ لاسترجاع العين. وأما أني لا أستطيع أن أفسخ لاسترجاع البدل، فلأن استحقاق البدل بالفسخ فرع أن تفوت العين متى؟ حال تعلق حق بها. إذا فاتت العين وحقك متعلق بها انتقلنا في أداء حقك إلى البدل عن العين، نقول فاتت العين التي هي متعلق حقك، وقبل لا يسقط حقك تريد حقك، لكن العين فاتت فنقول ينتقل إلى البدل. إذن استحقاقك البدل فرع فوات العين حال كون حقك ثابتا فيها، ليقال حينئذ بالانتقال إلى البدل ليتحصل حقك بالبدل بعد تعذر العين، لكن هذا المعنى لم يحصل هنا. لما فاتت العين لم تفت وحقك متعلق بها وحقك ثابت فيها، إذا المفروض أنها كيف فاتت؟ بالإذن بالتصرف، وبالفوات بالإذن بالتصرف تفوت ويفوت مع الحق كما ذكرنا في وجه عدم استحقاق العين. قلنا إذنك في تفويت محل الحق وهي العين هو عينه تفويت للحق، فهذا النحو من التفويت تفويت للعين، إعدام للعين على نحو لا يكون معها حق فيها، على نحو يكون معها فوات حقها، فلم تفت والحق ثابت فيها حتى ينتقل إلى البدل. إذن الفسخ لا لاسترجاع العين ولا لاسترداد البدل هو ممكن، فما فائدة أن نقول لك حق الخيار والفسخ هكذا مثلا يعني ترف مثلا أو ماذا يعني؟ إذن هذا الخيار يبقى في مورد الإذن بالتصرف بلا فائدة. فإذا كان بلا فائدة فلا بد أن نلتزم بسقوطه. نقرأ ما تركناه أمس. قال: ثم إن الفاضل القمي في بعض أجوبة مسائله جزم ببطلان الإجارة بفسخ البيع بخيار رد مثل الثمن. هي هذه المسألة التي قلنا أن البائع مثلا يجيء يبيع العين بثمن لحاجته إليه مثلا، ويجعل لنفسه الخيار إلى مدة سنة مثلا، يقول إذا جئتك في المدة في السنة بهذا الثمن فأنا أولى بها. وما معنى جئتك بهذا الثمن؟ يعني جئتك بعين الثمن، يعني الآن بعتها مثلا بألف دينار، إذا جئتك بهذه الألف بعينها خذ، هذا خلاف المقصود. أنا أبيعها لحاجة الألف، أتصرف فيها، أريد أن أزوج ولدي، أريد أن أشتري أرضا أزرعها، أريد أن أتاجر تجارة، أريد أن أسدد دينا أطالب به ولم يعد هناك مثلا مجال للتأخير، والدائن يأتيني على الباب وافتضحنا وما أدري كيف، فأتصرف بعين الثمن. وإنما المقصود أنه إن شاء الله تعالى بعد مدة بعد فترات تتيسر الأمور، تتغير الأحوال، نرزق، فيتجدد عندي مال وآتيك بمثل ما أخذت لحاجتي، واضح؟ أتيك بألف دينار أخرى، واضح كيف؟ لذلك يعبر هنا بقوله بخيار رد مثل الثمن، الذي كنا إلى الآن نعبر بخيار رد الثمن، يعني مساوي الثمن، قيمة الثمن. الأثمان العبرة بالقيمة، هذا الدينار أو ذاك كله قيمة واحدة، ها؟ هذه الورقة أو تلك الورقة، هذه فئة المئة، هذه فئة المئة، كلها قيمة واحدة. إذن هو كنا نعبر بخيار رد الثمن، والمقصود هو هذا، رد مثله أو الأعم من مثله أو عينه، لأنك قد تأخذه يبقى عندك. يعني مثلا إذا أخذته لتزوج ولدك، خب مات الولد الحمد لله، يعني من باب الحمد لله على كل حال، ولا يحمد على مكروه سواه، ولعلك تقصد شيئا آخر ما أدري. إذا كان تريد مثلا أن تسد دينا، سبحان الله، هذا الدائن في ليلة من الليالي بعدما بعت رأى مناما جاءك في اليوم الثاني يقول سامحته، يحصل ما يحصل قليلا لكن يحصل، على كل لسبب أو لآخر يمكن أن يبقى فترده. إذن المقصود خيار رد الأعام من عين الثمن أو مثله، وعبارة المثل يعني المثل الأعام، أحيانا مثل الثمن يعني الشامل لعينه، واضح؟ على كل الأمر سهل. قال: إذا باعه بخيار رد الثمن وبعد ذلك آجر المشتري العين، ثم بعد ذلك فسخ البائع البيع، وهذه من صغريات مسألتنا، يشتري المشتري بخيار، يتصرف بالبيع ثم يفسخ البائع، نحن ماذا قلنا؟ تعود العين مسلوبة المنفعة، لأن ملك المشتري دائم. هو يقول كلام ظاهره تعود العين والمنفعة، لأن ملك المشتري مؤقت، كشف الفسخ عن أنه لم يكن يملك أكثر من الزمان الذي ما بين العقد والفسخ، أما ما بعد الفسخ فلا. هذا الذي ناقشناه طويلا. جزم ببطلان الإجارة بفسخ البيع بخيار رد مثل الثمن، وعلله بأنه يعلم بفسخ البيع أن المشتري لم يملك منافع ما بعد الفسخ، وليس ذلك إلا لأنه لم يملك العين، يعني تبعا للعين، العين ترجع ما بعد الفسخ، ف فكذلك المنافع، ملك العين من الأول كان مؤقت بهذا المقدار، وأن الإجارة كانت متزلزلة ومراعاة بالنسبة إلى فسخ البيع. يعني ما يحق لك تأجير العين وتمليك منافعها في مدة ما قبل الفسخ، أما ما بعد فهي عين البائع ومنافع البائع، وإجارتك فيها كإجارة الفضول. واضح كيف؟ بهذا المعنى يعني للتقريب أقول كأنك تؤجر فضولا، فلا تستقر إلا أن هو لا يفسخ، لا يفسخ. إذا لم يفسخ فكأنه رضي بإجارتك، أما إذا فسخ وقال ملكي أريده لا أرضى بإجارته يعود إليه. طيب، فإن كان مرجعه إلى ما ذكرنا، انظر العبارة جيدا، من كون المنفعة تابعة لبقاء الملك أو الملك المستند إلى ذلك الملك، ماذا يريد أن يقول؟ إذا كان مقصوده طرح المسألة بالنحو الذي ذكرنا من أنها ذات وجهين، وأن ملك المنفعة تابع لبقاء ملك المشتري أو الملك المستند إلى ذاك الملك السابق، بمعنى أنها مبنية على الوجهين، أولهما ما ذكرناه نحن أمس أولا، وهو أن المنفعة للمشتري تبعا لملك المشتري، لأن المشتري مالك يعني على الدوام، فالمنفعة تابعة لملك المشتري، فتأجيره صحيح ولا يفسخه فسخ البائع. أو لا، الوجه الثاني، وأن المنفعة تابعة للملك المستند إلى ذلك الملك السابق. الوجه الثاني ماذا قلنا؟ المنفعة تعود للبائع بملكه الحاصل بالفسخ، هذا الملك الأول في العبارة، المنفعة تابعة للملك، أي ملك المستند إلى ذلك الملك، عندي ملكان، الملك الأول المنفعة تابعة للملك الذي هو ملك البائع الحاصل بالفسخ، هذا الملك الأول، لكن أي ملك هذا هو الأول؟ المستند إلى ذلك الملك السابق على العقد، لأنه ماذا قلنا في الوجه الثاني؟ أن البائع يتلقى الملك بالفسخ لا من المشتري بل مما كان قبل المشتري، يعني فيعود إلى حال السابقة، فملكه بالفسخ الآن مستند إلى ذلك الملك يعني السابق على العقد، والمنفعة تابعة لهذا الملك المستند إلى الأول الذي هو عبارة عن عود الأول، تابعة فترجع معه. إذا كان مقصوده طرح المسألة هكذا ويختار الثاني منهما فيقول الملك ملك المنفعة تابع لملك العين الحاصل بفسخ البائع من جهة استناد هذا الملك الحاصل للبائع بالفسخ إلى ملك السابق وعود كل مكان إلى ما كان، الكاشف عن أن المشتري لم يكن يملك العين إلا بمقدار ما قبل الفسخ، فيترتب عليه أن المنفعة ترجع وأن الإجارة تنفسخ إلى آخر الكلام. إذا كان هذا مقصوده يطرح المسألة من هذا الباب فقد عرفت الجواب عليه، وعلى اختياره الثاني منهما ماذا؟ نقدا وحلا. انظر العبارة، فإن كان مرجعه إلى ما ذكرنا من كون المسألة ذات وجهين، وجه الأول هذا وهو كون المنفعة تابع لبقاء الملك، المنفعة تابعة لبقاء ملك المشتري وهو يبقى لولا الفسخ، فالمنفعة مملوكة دائما تبعا لدوام الملك، هذا الوجه الأول. أو أن المسألة مبنية على الوجه الثاني وأن المنفعة تابعة لبقاء للملك أو لبقاء الملك الحاصل للبائع بالفاسخ المستند هذا الحاصل بالفاسخ إلى ذلك الملك السابق له على العقد، لأنه بالفسخ يعود الملك السابق الذي قلنا على أساسه بتبعية المنفعة للملك ورجوعها إلى البائع مع هذا الملك، مع رجوع الملك، وتبين أن المشتري لم يكن يملك من المنافع إلا بمقدار ما يملك من العين قبل الفسخ، فتنفسخ الإجارة، وهو يختار الثاني طبعا. مقصود أنه إذا كان يشير إلى المسألة المبنية على هذين، وطبعا كلامه هنا يناسب الوجه الثاني منهما، فقد عرفت الجواب عن الثاني الذي يناسبه كلامه نقضا وحلا، وأن المنفعة تابعة للأول للملك المشتري، للملك المشتري المستعد للدوام لا للملك الذي يستند إلى ذلك الملك السابق، وجه الثاني. وإن كان مرجعه إلى شيء آخر فليبين حتى ينظر في هذا في الجواب الأول، مع أن الأصل عدم الانفساخ. نحن شك هل بفسخ البائع البائع تنفسخ الإجارة ويرتفع أثرها أو لا، نص أصحاب، لكن الاستصحاب لابد من الشك في البقاء، هل الملكية الواقعة على المنفعة بالإجارة باقية بعد فسخ البيع أو لا، هكذا حتى نستصحب. وهذا المعنى يحتاج إلى إحراز الاقتضاء، واضح، وبقاء الموضوع. وهو قال في بعض أبحاثه في البيع أن الشك في المقتضي دائما موارد الشك في المقتضي لا يحرز مع بقاء الموضوع، واضح، لأن إذا كان الملك الموجود سابقا للمنفعة مقيد ومحدد بما قبل الفسخ تبعا لتحدد وتقيد ملك العين، فهذا ملك بهذا المقدار، وما بعد الفسخ إن كان من ملك فهو ملك آخر. إذا كان أحرزنا أن المقتضي محدود بهذا المقدار، نحرز أن الملك الحاصل بعد ذلك ملك جديد وموضوع آخر للموضوع السابق ليستصحب. وإذا كان لم نحرز الاقتضاء بل كان الشك فيه، فلا ندري هل هو مقيد اقتضاء ليكون موضوعا ثانيا أو لا، فلا نحرز أنه موضوع واحد أو لا، ويكفي عدم إحراز وحدة الموضوع ليكون لا من الشك في البقاء وليبطل جريان الاستصحاب، لأنه يكون تقريبا من التمسك بالعام دليل الاستصحاب في الشبهة المصداقية، لأن التمسك بالاستصحاب أين؟ فيما كان من قبيل الشك في البقاء وإحراز اتحاد الموضوع وحدة الموضوع. أما إذا لم يحرز هذا فتقول مع ذلك أتمسك بدليل الاستصحاب، هذا من قبيل لا أدري هذا عالم أو لا، أقول أكرم العالم، أتمسك بعام أكرم العالم، تمسك بعام في شبهة المصداقية هنا كذلك يصبح، واضح. لذلك لدفع هذا الإشكال من جهة المقتضي الراجع أيضا إلى إشكال عدم إحراز الموضوع وبالتالي عدم تحقق الشك في البقاء وعدم جريان الاستصحاب رأسا، يقول لابد أن أبين لك أني محرز للقابلية للبقاء، إذا القابلية محرزة إذن الشك أنه الفسخ يرفع أو لا هو عبارة عن شك في بقاء ما كان لم يرتفع أو ارتفاعه، واضح. لذلك يقول مع إحرازي وعلمي بالقابلية ليكون من الشك في البقاء ومن إحراز وحدة الموضوع. كيف تحرز هذا أيضا مهم يلتفت إليه، كيف تحرز بقاء وجود القابلية هنا؟ يقول تعال إلى نظيره، إذا باع فأجرها ثم المشتري بعدما أجرها باعها لرابع، باعه الأول أجرها لثالث ثم باعها لرابع، من الثاني؟ من الثاني؟ ما أحد معي، ها؟ باعه الأول فأجرها لثالث ثم باعها لرابع، هو الثاني، هو الثاني في العقد الأول، واضح؟ هو باع أول وهو ثاني، باعه البائع، فهو أجرها لثالث ثم باعها لرابع. واضح أو لا؟ ليس هذا المثال. أجرها ثم تفاسخا، لم يكن خيار في البيع، أخطأنا في الشاهد. أجرها ولم يكن البائع بخيار للبائع، وأفرض ما في خيار، فليس له أن يفسخ من تلقاء نفسه، ولكن يجوز التفاسخ بالتراضي والتقايل، أقلني عثرتي واغفر زلتي. ها طيب، إذا تقايلا، إذا راضيا تراضيا بالفسخ ففسخا، ماذا تقول؟ تعود العين بالاتفاق كما ذكرنا أمس إلى البائع الفاسخ بالتفاسخ والتراضي مسلوبة المنفعة مدة الإيجار. أجرتها لسنة ثم تفاسخنا، تعود له من دون منفعة طيلة السنة، المنفعة حق المستأجر لأن أنا أعطيته بالعوض، وأنا كان من حقي أن أؤجر لأني مالك العين على الدوام ومالك المنفعة كذلك. هنا هم أفتوا بأنه بالتفاسخ لا تبطل الإيجار. ما معنى لا تبطل الإيجار؟ يعني بعد التفاسخ ما كان من ملك للمستأجر قبل التفاسخ هو بعينه ملك جديد، إيجارة واحدة باقية، هو بعينه باق بعد التفاسخ. هنا عندما قالوا هذا النحو من التفاسخ غير مؤثر، بقي الملك عينه. قف في الموضع الذي قد يكون مؤثرا أو يشك أنه مؤثر، يكون الشك أن الملك عينه باق أو يرتفع. اتضح المقصود؟ هذا هو الشاهد. لذلك يقول مع أن الأصل عدم الانفساخ، لأن الشك في أن حق خيار الفسخ في العين، فخيار فسخ البائع في العين يوجب تزلزل ملك المنفعة أم لا؟ إذا فسخ البائع في العين ليستردها بغض النظر الخيار أين، حتى لو قلت في العقد آخر الأمر الآن لما فسخ ليسترد ماذا؟ العين، قلنا قبل قليل الفسخ لأحد أمرين، استرداد العين أو استرداد البدل. هنا لو كان فهو استرداد العين، الكلام كله أن يسترد معها المنفعة أو لا. واضح؟ لسنا في مورد انتقال إلى بدل. جيد؟ إذن حق خيار الفسخ، أريدك أن تفهم العبارات بالدقة. لما يقول حق خيار الفسخ بالعين، قد تتوهم أنت في لحظة من اللحظة أن هذا مبني على أن حق الخيار متعلق بالعين، لا ربط لهذا بذاك. حتى على التعلق بالعقد، الآن عندما تكون العين قائمة فأنت تفسخ العقد لتسترجع العين. واضح؟ فيكون من حق خيار الفسخ في العين لأجل العين لاسترداد العين، وإن كان فسخا للعقد. طيب، هذا الحق يوجب تزلزل ملك المنفعة أم لا؟ لكن مع العلم بقابلية المنفعة بعد الفسخ للتملك قبله. واضح؟ مع العلم بقابلية المنفعة بعد الفسخ للتملك قبله. هذه المنفعة التي بعد الفسخ قابلة لأن يتملكها المشتري من آمن متى؟ من قبل وبنفس العقد، بأن يملك من حين العقد ومن قبل الفسخ. ماذا يملك؟ مستمرا ما قبل الفسخ وما بعده. لماذا؟ لأنه ملك واحد، لأنه ملك واحد. هذه القابلية هكذا، إن طرأ فسخ يقطع يرفع. إذا قلنا بأنه يزيل العين، يبطل الإجارة، يقطع هذا الملك ويرفعه، لكن مع الاقتضاء للبقاء والاستعداد للبقاء لكونه لولا الفاسخ ملكا واحدا مستمرا، حدث بحادث واحد هو العقد، عقد الإجارة. واضح الكلام؟ فيه دقة، فالتفت جيدا. كما إذا تقايلا، هذا هو الشاهد، كما إذا تقايلا البيعة بعد الإجارة، لم يكن لها حق فسخ لكن تفسخها بالرضا. هنا ماذا تقول؟ أمس قدمنا جزمان والله بالله بالعباس إذا ردت ماذا قالوا؟ قالوا لا تنفسخ إجارة المستأجر. إذا ما معنى هذا؟ أن الملك الحاصل له بالإجارة حين عقدها على المنفعة مستمر من حين العقد إلى حين الفسخ وإلى ما بعده، إلى ما بعد هذا النحو من الفسخ، لأنه ملك واحد. لو كان ملكا مؤقتا كان جزما يقولون خلص انتهى بهذا الانفساخ في أمان الله، والثاني ملك آخر وليس لك. قالوا لا ينفسخ إذا ملك واحد. إذن في مورد الشك في الفسخ الاختياري الناشئ عن الخيار، هذا اختياري أيضا لكن بالتقايل، في مورد الشك والفسخ بالخيار، الشك في الانفساخ وانقطاع الملك من باب الشك في بقاء ما كان من ملك لا يؤثر في الفسخ أو زواله، يعني قابلية للبقاء محرزة، وليس من الشك في المقتضي والاستعداد حتى يرجع إلى عدم إحراز الموضوع ولا يكون من الشك في البقاء. فالتفت جيدا. ثم إنه لا إشكال في نفوذ التصرف بإذن ذي الخيار وأنه يسقط خياره بهذا التصرف لواحد من وجهين: إما لدلالة الإذن على الالتزام بالعقد عرفان، وإن لم يكن منافات بين الإذن في التصرف أو الإتلاف وبين إرادة الفسخ وأخذ القيمة، لأن نحن قلنا الحق الخيار بالعقد، فأن أقول لك تصرف بالعين لا ينافي أن أريد أن أفسخ العقد وأسترجع القيمة، فالدلالة ليست من جهة المنافات بل من جهة أنه من سمعك من أهل العرف وأنت ذو خيار تقول لغريمك للطرف الآخر بع أو أجر أو أتلف وكل واشرب، ها يفهم ماذا؟ أنك قد أسقطت خيارك، دلالة عرفية من هذا الباب. كما نبهنا عليه في المسألة السابقة وبه يندفع الإشكال الذي أورده المحقق الأردبي، لماذا قال من عدم دلالة ذلك على سقوط الخيار؟ لماذا؟ هذه النقطة المهمة، أنه قال افترض وبنى الدلالة المدعات على المنافات، ولا منافات فلا دلالة، واضح؟ إذا لم يكن هكذا بل من جهة الدلالة العرفية فتجتمع مع عدم المنافات، تجتمع الدلالة العرفية مع عدم المنافات بينهما، واضح؟ وإما هذا هو الوجه الثاني، لأن التصرف الواقع، السلام ورحمة الله، وإما لأن التصرف الواقع تفويت لمحل هذا الحق وهي العين بإذن صاحبه، فلا ينفسخ التصرف ولا يتعلق الحق بالبدل. لماذا؟ بضرب واحدة أسقط حقه من العين ومن البدل. لماذا؟ لأنه عندما يقول تصرف في العين، الحق المتعلق من الخيار باسترداد العين فات بتفويت العين، الحق المتعلق باسترداد بدلها لم يتحقق موضوعه، لأن موضوعه ماذا؟ أن تفوت العين ولك فيها حق، هنا فاتت وليس لك فيها حق. فبمجرد أن يقول تصرف في العين ماذا قلنا؟ مفوت لمحل هذا الحق وهي العين بإذن صاحبه، يترتب عليه فلا ينفسخ لأنه أيضا هو مفوت للبدل، فلا ينفسخ هذا التصرف ولا يتعلق الحق بالبدل. لماذا فوته من العين فنفسخ ونأخذ البدل؟ يقول لي أن أخذ البدل بالفسخ فرع تلف العين في حال حلول الحق في العين، لا تلف العين مع سقوط الحق عنه، يعني ومنه كما هو الحاصل هنا، واضح؟ هذا كله إذا أذن فتصرف، أذنت له فتصرف، نقول يسقط إما للدلالة العرفية أو للوجه الثاني. وهنا فرض آخر، وهو أن آذن له، أنا ذو الخيار آذن له في التصرف، أقول له بيع لكنه لا يتصرف لا يبيع، فهل إذني يسقط خياري أو لا؟ هنا قولان في القواعد والتذكرة، يسقط بذلك خيار الآذن. الرسالة الميسية للفاضل الميسي، واضح؟ رحمه الله ورحم علماءنا، يقول فيها إن هذا هو المشهور، أنه بالإذن وإن لم يتصرف يسقط الخيار. قيل في توجيه نسبة هذا المعنى إلى المشهور، كيف ينسب الميسي إلى المشهور؟ أنه أو أنهم يقولون بكون الإذن وإن لم يتصرف يسقط معه الخيار. كيف؟ ما معنى كيف؟ ما معنى السؤال؟ يتتبع يجد المشهور أفتوا به ينسب إليهم، هكذا عادة، كأنه في المورد ليس لهم تصريح للكل للمشهور بأنه إذا أذن ولم يتصرف يسقط، فاحتجنا إلى توجيه. فكان التوجيه هذا، أن الفاضل لاحظ المسألة السابقة وهي ما لو أذن له فتصرف، وماذا قلنا فيها؟ يسقط. هذا ماذا؟ هو المشهور هناك. ماذا فهم الميسي؟ أن المناط في حكمهم هناك بالسقوط على الإذن، واضح؟ لأنه أذن، لأني أذنت فقد أسقطت خياري، وهنا أذنت، فيلزم، هكذا فهم، فيلزم هؤلاء المشهور هنا أن يكونوا أيضا قائلين بالسقوط، لأن الموضوع للسقوط هو الإذن وهو متحقق هنا، واضح كيف؟ هذا. لكن الشهيد في المسالك منع دلالة الإذن المجرد عن وقوع التصرف بعده على إسقاط الخيار، وكذلك في القواعد وفي جامع المقاصد. ما أدري، إذن قبل قليل قلنا قال في القواعد يسقط، بعد قليل تقول وكذلك منع الدلالة في القواعد، كيف هذا؟ إيه، لأن السقوط قد يكون من وجه آخر وليس بالضرورة من جهة الدلالة، واضح كيف؟ على كل، قال المصنف الأولى هو التفصيل. سأنا ما هذا الوقت يسعنا أن نكمل بهذا البحث أو لا؟ إيه، إلى آخر هذه المسألة لنا مترابطة، أشرح إذا بقيت قراءة تبقى قراءة. جاي، قال المصنف الأولى هو التفصيل بين أن يأذن ذو الخيار للمشتري في أن يتصرف عنه، عن البائع ذو الخيار، وطبعا هنا هذه نسخة وفي نسخ أخرى عبارة أخرى، لكن نحن نمشي على هذه إن شاء الله. إذن يقول مصنف نفصل، تارة أنا البائع ذو الخيار أأذن للمشتري في التصرف في أن يبيع، أن يبيع عن من؟ عني، بع هذا الكتاب الذي بعتك إياه وهو عندك الآن، بعه عني. ما معنى بعه عني؟ يعني على أن يكون هو لي، تبيعه لمصلحتي، يخرج من عندي، يجيء الثمن الذي يباع في مقابله يدخل في كيسي مقابل ما خرج من عندي. يقول إذا كان هكذا فهذا حتما فسخ من البائع. ما معنى أن يكون كتابي بعتك إياه صار ملكك، أجي أقول لك قد أذمت لك أن تبيع ما هو كتابك عني، ما معنى أن آذن له أن يبيع كتابه عني؟ بغض النظر عن الإشكال فيه، وهذا في نفسي في إشكال، إذا طلبت منه أن يبيع كتابه عني، بعضهم يستشكل من دون تمليك، إذا باعه لابد أن نقول ملكني إياه أولا ثم باعه. لماذا؟ لأن المعاوضة ماذا تقتضي؟ أن يخرج الملك من كيس فيدخل ما يقابله في نفس ذلك الكيس. لذلك ليس لك أن تجي أنت تأتي بكتابك تقول سأبيعه عنك، أريدك أن تستفيد اليوم، أبيع هذا عنك يعني لك، هو كتابي أبيعه لك، بمعنى يطلع هذا من كيسي لكن الثمن الذي تدفعه يدخل في كيسه هو، أبيعه له لمصلحته. يقول هذه ليست معاوضة، معاوضة يعني مداورة، يعني يخرج شيء من مكان يدخل الآخر في نفس ذلك المكان، وإلا لم يصدق التعاوض. من عندي شيء ومقابله من عندك لي، من عندي شيء لك ومقابله من عندك لي، هكذا التعاوض تبادل، ومن عندي شيء لك ومن عندك شيء له، هذه ليست معاوضة. واضح؟ إذن المعاوضة هكذا تقتضي. طيب إذا كان هذا ملكا لك، أن أقول بعه عني فتصحيحه يكون بأن تكون ملكتني، هذا في المورد الذي لا أستطيع أنا أن أتملك، وأنا أستطيع أن أتملك كيف؟ بالفسخ. واضح؟ فأكون أنا قلت، أنا قصدت تملكت فسخت، صار لي عندك فأذنت لك، هكذا بتسلط، أذنت من فوق، أذنت لك أن تبيع وتتصرف بالبيع عني في مالي، وإلا مالي ليس لك أن تتصرف فيه حتى بالبيع عني. أما إذا كان يزال على ملكه ما معنى أن أقول أنا بهذا التسلط؟ إذن يعني تسلط من فوق، ما معنى أن أقول أنا بتسلط الآذن أذنت لك، أذنت له أن يتصرف في ماله؟ واضح كيف؟ إذن هذا محمول كسائر التصرفات التي لا تصح إلا بالفسخ. كيف مثلا لو رحت أكلت الطعام الذي بعته إياه تقول لابد أنه فسخ وإلا وقع حراما، ها؟ لو راح المشتري قبل البائع، قبل الجارية مرة أخرى التي باعها، ماذا قلنا؟ حتما فسخ وإلا وقع مقبلا بحرام. وهكذا سائر التصرفات، سواء منها ما لو لم نقدر الفسخ وقع محرما تكليفا أو وقع محرما وضعا بمعنى غير نافذ وغير صحيح، قلنا لا فرق بين هذين، كله يقدر معه أنه فسخ. هذا منها أقول له أذنت لك أن تبيع عني، شو يعني تبيع عني وهو ماله؟ ها؟ يعني أنا فسخت وصار مالي فأذنت لك في مالي. واضح كيف؟ فأذنت لك في مالي. لا تقول لي ممكن يمكن أن يحمل لفظ الإذن على أذنت لك أن تملكني من دون أن أفسخ، تملكني تمليك مستقل ثم تبيع عني، ولا يناسبه لفظ الإذن، لأن هو حتى يملكني لا يحتاج إلى إذني، أنا حر أقبل أو لا شيء آخر، لكن هو حتى يملكني لا يحتاج إلى إذني. واضح؟ فأن آذن بأن يبيع عني ما عنده من ما هو مملوك لا، لا يصح إلا بتقدير أني فسخت فصار لي، فأذنت له في التصرف بالبيع عني في ملكي، كسائر التصرفات التي لا تصح إلا فسخان. أقرأ هذا المقدار. قال: ولو أذن ولم يتصرف المأذون، ففي القواعد والتذكر أنه يسقط خيار الآذن، وعن الميسي أنه المشهور، قيل كأن منشأ هذه النسبة من الميسي إلى المشهور. خب ليش تحتاج أن تقول كأن منشأ هذه النسبة؟ هو الرجال تتبع ووجد أنهم يقولون بذلك، شو يعني هذا الوجه؟ لماذا؟ كأنه ليس لهم تصريح كمشهور بالسقوط هنا، لكن ألزمهم إياه حينئذ. فمن أين ألزمهم إياه؟ يقول كأن منشأ هذه النسبة فهم، أن تفهم استناد المشهور، فهم استناد المشهور أو فهم استناد المشهور في سقوط الخيار في الصورة السابقة إلى دلالة مجرد الإذن من دون خصوصية التصرف، ولا يقدح في الدلالة تجرد الإذن عن التصرف كما نحن فيه هنا، فيلزمه القول هنا أيضا. لكن وقد منع دلالة الإذن المجرد في المسالك وجامع المقاصد والقواعد. والأولى أن يقال إنه لا ينبغي الإشكال في كون إذن ذي الخيار في التصرف عنه فيما انتقل عنه، هذا مش تكرار لفظ عنه من طبع أو من الناسخ، التصرف عنه في أي شيء فيما انتقل عنه وصار ملكا للغير، هذا لا ينبغي الإشكال في كونه فسخا، لأن التوكيل في بيع ما للغير لنفسه عن نفسه وغير جائز شرعا. كل لك أذنت لك أن تبيع عن نفسي، كيف تبيع عن نفسي وهو مالك؟ يعني على أن يخرج من عندك ويدخل ثمنه عندي، هذا مش معاوضة صحيحة، غير جائز شرعا، غير صحيح، فيحمل على الفسخ كسائر التصرفات التي لا تصح شرعا إلا بجعلها فسخا. والحمد لله رب العالمين.